بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا فيما استدلوا عليه لولاية الفقيه، ومنها رواية التي رواه أبو البختري عن الإمام عليه السلام وهما بحر بن وهب، وتحدثنا حول سنده وقلنا أن السند لا يمكن معالجته، فإن أبو البختري هو ممن ضعفه الشيخ رضوان الله عليه، وكذلك النجاشي والكشي والقضائري، وقال له هو أكذب البرية، هو كاذب وما شابه ذلك مما لا يمكن العلاج. ولكن من ناحية المضمون، بما أنه السند وكثيرا ما ذكروا هذه الرواية المباركة، أن العلماء ورثوا الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا واسعا. فانظروا علمكم هذا عن من تأخذون لك، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدين وتأويل الجاهلين. كذلك له سند آخر، والسند آخر كذلك ينتهي إلى أبي البختري، وهو ما رواه في الوسائل عن صفوان بصائر الدرجات، من بصائر الدرجات، ولكن من ناحية السند كذلك لا علاج له. أما وجه الاستدلال، العلماء ورثة الأنبياء، كون العلماء ورثة الأنبياء قطعا ليس المراد ورثة الأنبياء في أموالهم، لأن في نفس الحديث لم يورثوا درهما ولا دينارا. فعلى ذلك إذا كانوا ورثة الأنبياء فإنهم ورثة الأنبياء في شؤونهم، الشأن الذي كان للأنبياء من الله جبر وتعالى، هذا الشأن يصل إلى العلماء. والأنبياء كانوا له شأنين هامين، أحدهما أنهم كانوا يبلغون رسالات الله جبر وتعالى، يدعون الناس إلى الإسلام والدين، يعلمونهم ما يحتاجون إليه في أمر دينهم لدنياهم، الدنيا الذي يتعلق بالدين طبعا للأمور العادية، يعني أحكام الشرعية في أمور الدنيا ومعاشهم، وكذلك في معادهم. وكذلك من شؤون الأنبياء هم كانوا حكام، لهم ولاية على الناس، كان يجب على الناس أن يطيئوهم، فأوامرهم الإرشادية التي إرشاد إلى أحكام الله جبر وتعالى وإلى كيفية الحياة، وكذلك أوامرهم المولوية التي هي واجب الطاعة كان للأنبياء. فعلى ذلك للعلماء نفس السمة أو نفس الشارع، لهم كذلك أن يهدون الناس إلى الحق، أن يفتون لهم بفتاوى، هذه الفتاوى تحكي عن حكم الله تبارك وتعالى. نعم، فعلى ذلك بما أن لهم هذا الشأنين، شأن الهداية وشأن البداية أو الأمور الإرشادية والأمور المولوية، فعلى ذلك الفقهاء كذلك يرثون هذا الشأن من الأنبياء، فيجب على الناس أن يستفيدوا منهم من علومهم، ويأخذوا بفتاواهم التي تحكي عن قول الله تبارك وتعالى ونحكم الشريعة المقدسة، وكذلك يجب عليهم أن يثيئون في أوامرهم المولوية. هذا وجه الاستدلال، ولكن هذا الاستدلال أظن أنه لا يتم في هذه الرواية، لأن في هذه الرواية عندما يقول إن العلماء ورثوا الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظا وافرا. لو قال ورث الأنبياء ولم يبين أكثر من ذلك يمكن الاستدلال، ولكن عندما يقول وإنما ورث أحاديث من أحاديثهم، هو ورث الأنبياء في الأحاديث، فلا يمكن أن نقول أنهم ورثة الأنبياء في جعيم شؤونهم، لأن هذا الحديث ذكر إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم. فمن أخذ بشيء منها يعني من الأحاديث فقد أخذ حظا وافرا. ثم قال أسر على هذا الأمر، فانظروا علمكم أم هذا أم من تأخذونه. فعلى ذلك هذا الحديث ليس بسدد بيان من له الولاية، بل بسدد من يستطيعون أن يستهدوا منه، يأخذوا منه بهداية، هذا من العلماء. ثم يقول فانظروا علمكم أم هذا أم من تأخذونه، فإن فينا أهل البيت من كل في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث يدل الناس على أن يأخذوا من العلماء لأنهم ورثة الأنبياء في علمهم في أحاديثهم، بما أنهم ورثة الأنبياء في أحاديثهم وشأن الأنبياء الهداية، وعلى ذلك لا بد من الدقة، لا تأخذوا من غير هؤلاء العلماء، العلماء الذين طبعا لا بد أن يكون أهل التقوى حتى يكونوا أمناء في إيصال الرسالة إلى الناس ولا يخونوا في ذلك. ثم شأن أهل البيت عليهم السلام ذكر هنا، بعد ذلك الشؤون التي تتعلق بالعلم كذلك برفع الشبهات، خلف علولا ينفون عنه تحريف الغالين، أولا المتطرفين الذين يغلون غلو في الدين، هؤلاء يحرفون الإسلام عن حده، يشدونه إلى الشرك وإلى الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك العلماء هم الذين ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وكذلك هؤلاء يخترقون الأديان والنحل المختلفة، هؤلاء كذلك العلماء هؤلاء الذين ينفون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وكذلك تأويل الجاهلين هؤلاء الذين يؤبلون الروايات أو أقوال أهل البيت عليهم السلام بتأويلات، وبذلك كذلك ينحرفون عن الدين ويحرفون الآخرين عن الدين، يعني ثلاث فرق من الفرق الضالة أو من يضل الناس هؤلاء الغالين والمبتدين في النحل الباطلة، وكذلك تأويل الجاهلين. فعلى ذلك بيان هذه الرواية المباركة لو صدر عن الإمام عليه السلام، ولعله صادم عن الإمام، يعني عندما يكون السند ضعيف لا يمكن أن نقول أنه ليس من الإمام، لكن كثيرا ما أهل الكذب صدقهم أكثر من كذبهم. نعم مثل هذا التعبير قد يأتي الشبه إلى بعض الأذهان أن ما نفاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها واستند إليه أبي بكر لعدم إعطاء الإرث لورثة رسول الله وهي فاطمة الزهراء، هذا الإرث المادي. عندما مثل هذا الحديث أكثر من حديث، يعني عندنا حديث في الكافي يقول لا يورث درهما ولا دينارا، لما تركوا لأمتهم درهما ولا دينارا في بيان هذا الأمر، لم يورثوا لنا درهما ولا دينارا، ولكن لولدهم لبنتهم أنبياء كلهم أورثوا، كما آيات القرآن التي استدل بها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استدلت بها فاطمة الزهراء هي صريحة على أن الأنبياء أورثوا، ولكن أورثوا درهما ودينارا لورثتهم النسبية، ولكن لنا لم يورثوا لنا درهما ودينارا، إنما ورثوا العلم، يعني ما هو موجود ما تركوا لنا هو العلم، ما نحن لا نستفيد من مال رسول الله ولا من مال الآخرين، لأن مال رسول الله أولا كان قليلا وانتهى، وثانيا أورثوا ورثتهم نسبية والسببية.
من
ذكرها
في حياته
أصبحت
ملك
للزهرة، يعني نحلة يعني ليست يعني أرثمة. نعم، ولا فلا غير النحلة. فاطمة الزهرة يستلوا على أمرين: أولا هذا كان نحلة في زمن حياته، وثانيا تنكر هذا الأمر أنهم لم يورثوها. كلام الغلط هذا مما صار أبي بكر، خلاف آيات القرآنية أن فاطمة الزهراء تستدل بالآيات أنهم كانوا يورثون ورثتهم شيء، ولكن هذا تعبير.
أنا فرض إن ولكن رسول الله وملكهم لعلي وعلي السلام في ذلك
معروف بالنسبة إلى الفلك، فلك نحلة، فلك نحلة، ولكن حتى المال القليل الذي كان لرسول الله كان يعني لفاطمة الزهراء، لأنهم لم يكن له وارث إلا فاطمة الزهراء. وهذا الكلام الذي لم يورثوا درهما ولا دينارا، هذا في مثل هذه الأحاديث التي صدر من الإمام الصادق عليه السلام، المراد أنهم لم يبقوا شيئا لأمتهم إلا علمهم. كلام في هذا الأمر لا لأهلهم، لأهلهم ورثوا، ولكن لم يبقوا. هذا التعبير الآن يمكن نقول أن علماء الماضين ما ورثوا لنا إلا هذه الكتب التي موجودة عندنا، لأن بعض الأموال واصل إلى ورثتهم وهم أكلوا وشربوا. ولكن الذي عندنا الآن من ميراث الشيخ التوسي رضوان الله عليه ومن ميراث العلامة الحجي رضوان الله عليه، هذه العلوم كلنا على مائدة علماء الماضين، كذلك كلنا على مائدة الأنبياء. ما وصل إلينا من الأنبياء وصل علمهم وهدايتهم، وخصوصا نبينا وأمتنا عليه السلام. فعلى ذلك هذا الحديث ومثل هذا الحديث أكثر من واحد، إشارة إلى أنهم لم يتركوا شيئا لأمتهم، إنما تركوا أموالهم لأهلهم وتركوا لأمتهم العلم والدين. نعم،
الحديث بمناسبة حكم
الموضوع لا يريد أن ينفي أن الذي يورث المال على فرض وجود، يريد أن
يقول أن الأنبياء ليسوا من شأنهم جمع الأموال
ليورثوها لورثتهم. لا، في حال وجود غرفة أو قليل أو كثير ورثتهم يرثون نصف. هذا نعم، يعني بما أنهم أنبياء، فبما أنهم أب لأولادهم أو زوج لأزواجهم، نعم هم ورثوا أموالهم. أنبياء لهم شأن إنسان كسائر الناس، لهم حقوق كإنسان عادي، فلهم أموالهم الخاصة لهم ولورثهم الأموال، ولكن الشيء الذي ورثوا وهناك أنبياء.
هذا من ضروريات المذهب.
نعم،
ضروريات مطلقات الصيد على السنة، من ضروريات البصر الزراعي والسلام، من ضروريات المذهب أنهم يورثون الأموال على فرض وجودها. نعم، هل كان اهتمامه
لا هو لا هو يعني يريد أن يقول أن هذا الحديث مخالف لما هو مسلم ونص عليه فاطمة الزهراء استدل بها، ونفي لما قال أبي بكر. أقول هذا الحديث ليس بسبب عدم إثبات الإرث للأهل، بل بسبب ما عندنا من إرث الأنبياء عبارة عن علومهم، ما تركوا لنا هو علومهم. فعلى ذلك هذا لا مناقبة بين الأمرين.
أقول سيدنا، يعني من هذا الكلام نستشك أنه الرواية تحمل وجهين. الوجه الأول أهل العلم هم أهل البيت بدلالة ذكر الإرث المادي، لا درهم ولا دينار. والوجه الثاني أهل العلم هم الفقهاء بدلالة الرجوع إليهم. ولكن من الحديث الآن لم نذكر أنه حاليا لم في نقاش بسيط
فيما
هذا
لم نذكر أنه فيما بيننا أنه الفقهاء، كان الكلام والنقاش جله على أهل البيت سلام الله عليه، يعني نقاش بسيط فيما بيننا.
هذا الحديث الذي صدر عن الإمام عليه السلام ليس متوجها إلى، يعني ما أرد أن يذكر أهل البيت في هذا الحديث، إذ إن العلماء ورثة الأنبياء كذلك ورثة أهل البيت عليهم السلام. ثم يقول فمن وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا. فالمراد من ذلك
الدينار والدرهم. العلماء الفقهاء شنو علاقتهم بالدينار والدرهم؟ دلالة هذه تدل على أنه
ما أدري أنتم تريدون تدافعوا أن يعني مفادك أو موافق شو هو؟
فقط لأن نعرف الوجه الاستدلال بالرواية فقط هذا.
نعم وجه الاستدلال من يقول أنهم مرسة الأنبياء. نحن نقول لو كانت فقط مرسة الأنبياء لكان وجها للاستدلال، ولكن عندما ينص في هذا الحديث أن المراد من ورث الأنبياء ليس ورث في الأمر والنهي، ليس ورث في ولايتهم، إنما ورث في علمهم، يعني إنما يكون ورث الأنبياء في علمهم في هذا الحديث. تم إسواد الشيء لا ينفي ما عداه. هذا ليس معناه أن العلماء ليسوا ورثوا في سائر الشؤون، ولكن في هذا الحديث بسبب بيان أن العلماء هم الذين استفادوا من علم الأنبياء، بما أنهم استفادوا من علم الأنبياء فعليكم أن تأخذوا منهم العلم علماء الأمور. هذا ولكن لا ينفي ما عداه، ولكن لا يدل على ما عدا كذلك، ساكت عن ذلك وبسبب هذا البيان. إن العلماء ورثة الأنبياء، المستدل يقول ورثة الأنبياء يعني وارث في المسائل الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية، لأن لهم أوامر مولوية ولهم أوامر إرشادية. نقول نعم هذا لا يدل. لماذا؟ لأنه مباشرة بعد ذلك يقول وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا. أن أئمة الهدى عليه السلام أخذوا بكل الأشياء لا بشيء منها، أخذ حظا وافرا. فانظروا علمكم هذا عن من تأخذونه. ثم يقول فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبتلين وتأويل الجاهلين. على كل حال فهذا الحديث أجنبي أما نحن بسنده في باب ولاية الفقيه، ولا يدل على ما يؤمن به. من الوجوه التي كذلك استدلوا بها ما رواه الصدوق رضوان الله عليه عن أمير المؤمنين، يعني هو يروي عن من يروي من يقول قال أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يربون حديثي وسنتي. هذا الحديث من ناحية السنة صدور رضوان الله عليه في من لا يحضر في الفقيه، هو يروي عن رسول الله بقوله قال، وعندما يقول قال معناه أنه كان يعتمد عليه. ولكن كذلك هو يرويه في المحاسن، البرقي يرويه في المحاسن هذا الحديث، والصدوق رضوان الله كذلك روى هذا الحديث في المعاني، وكذلك رواه في عيون الأخبار في عدة من كتبه روى ومع ذكر السنة، ولكن أسناده كذلك في تلك الكتب أسناد ضعيفة، يعني أسناد لا يمكن أن يعتمد عليه، كل رجاله ليسوا عدول. فعلى ذلك إذا أردنا أن نأخذ بالسند هذا الحديث السند ناقص، إلا أن نقول أن هذا الحديث بما أنه صدوق رواه مرارا وكرارا، رواه ورواه البرقي رضوان الله عليه، وبعد ذلك علماء الكبار أخذوا في كتبهم هذا الحديث بالتنقل، وهو كذلك نسب إلى القول إلى رسول الله، لأن الصدوق رضوان الله عليه إنما يقول روي عن فلان أو روي عن رسول الله أو روى عن رسول الله، هذا معناه أنه يروي، ولكن عندما ينسب إلى رسول الله معناه أنه اطمأن أن هذا الكلام صدر عن رسول الله فقام. ولذلك كثيرا ما يعتمدون على هذا الحديث، وخصوصا هذا الحديث ليس فقط في مكان واحد قال رسول الله، ورواه في كل كتبه أو جل كتبه، طبعا كتبه كان أكثر من ذلك، وغيره كذلك رواه هذا الحديث، ولذلك كثيرا ما اعتمدوا على مثل هذا الحديث الذي له جهات مختلفة. على كل هذا أنا أردت أن أأتي لكم بالأسناد من كل الكتب، ولكن العلوم عندما يكون بالكمبيوتر هذا من عيوب. صار ليلتين أنا مبتلى بهذا الأمر، صار إشكال، فما استطعت أن أستنسخ هذه الأسناد الموجودة من كتب مختلفة، ولذلك ما أتيت. ولكن مجموع أسناد يعني لعل أكثر من 6 كتب رووا هذا الحديث من كتب القدامى، والمتأخرين كذلك صاحب المصائب وغيرهم كذلك رووا هذا الأمر. وكذلك الفقهاء الذين استندوا إلى ولاية الفقيه كلهم تقريبا جاءوا بهذا الحديث كذلك. صاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيرهم من العلماء ذكروا هذا الحديث. على كل حال، وجه الاستدلال قوله عليه السلام: اللهم ارحم خلفاء. قيل: يا رسول الله، ما خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يربون حديثي لسنتي. متي في تعبير آخر في حديث في المحاسن إنما يروي عن حسن بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن علي بن إيسى عن عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام مثله. وزاد: ثم يعلمونها أمتي. وفي حديث في نقل آخر: وهم يسكنون في جنتي. ذكر هذا الحديث. فعلى ذلك الخلفاء له إطلاق، من يكون خلفا له عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يمكن أن يكون خلفاء رسول الله في رسالته، ولا يمكن أن يكون خلفاء رسول الله في ولايته التكوينية والمآثر والشأن الذي كان رسول الله، هذا له خاصة وليس لأحد غيره. وكذا شأن أئمة عليه السلام، هذا الشؤون حتى في إنسان عادي. الإنسان العادي لا يمكن أن يكون شخصا خليفة عنه فيما هو من مختصاته، أخلاقه، شمائله، شكله، هذا لأنه الشيء الذي يمكن أن يكون خليفة في المسؤولية التي كان على عاتق رسول الله في هداية الناس، وكذلك في الإمارة على الناس وإدارة أمورهم وسياستهم. ولذلك في هذا الحديث: الذين يأتون من بعدي يربون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. ولا بد أن نقول إذا أردنا أن نأخذ بهذا الحديث، إما أن نقول هذا خاص لأئمة الهدى عليهم السلام لأنهم كذلك رووا حديث رسول الله، أن الإمام الصادق عليه السلام مرارا أعلن بأن كل ما عندي أخذت من أبي علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أعم، وبدو الاستدلال بهذا إذا قلنا أن المراد الذين يأتون من بعدي يربون حديثي وسنتي كل من روى حديثهم وسنتهم وعلم الناس هذا فهو خليفة رسول الله في هذا الأمر. وطبعا لابد أن نقول أن المراد يربون حديثي وسنتي يعني هذا شرط لكونهم خليفة، لا خلافتهم في نقل الرواية. إذا قلنا أن خلافتهم في نقل الرواية كما قبل ذلك في مقولة عمر بن مقولة خديجة أو صحيحة خديجة ذكرنا هذا التعبير، قلنا أن ما جاء من روايات من نظر إلى رواياتنا أو كذا من كان ناظرا حديث مقولة عمر بن خالد، انظروا إلى من كان ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، ليس معناه أنه شغله رواية، بل كونه عالما شرط لأن يكون في هذا الحديث خليفة، وفي هذه الحديث التي ذكرنا كذلك أن يكون ولاية وحكومة، أن يكون حاكما. فجعلوهم حاكما لأنهم كانوا عالما. هذا بيان للصلاحيات التي لا بد أن تتوفر عند من يكون هو حاكما أو اجعلوه حاكما لهذا الأشخاص ليس لغيرهم. في هذا الحديث كذلك إنما يقول: اللهم ارحم خلفائي، ثم قوله: الذين يعرفون من خلفاؤك، قال: الذين يأتون من بعدي يربون حديثي لسنتي ثم يعلمونها أمتي، أن المراد من ذلك أن شرط كونهم خلفاؤه أن يكونوا راضيا لسنة رسول الله ولحديث رسول الله، يعني أن يكون عالما بعلوم رسول الله الذي علم الأمة على حد ما يمكن. فعلى ذلك وجه الاستدلال هكذا، وإن شاء الله في الكلام تتمة في الأيام القادمة. صلى الله عليه وسلم.